أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الصدقة دواء منجح. الصدقة دواء منجح. الذي يلاحظ الروايات يجد هذا المعنى متكررا، وهو أن الصدقة من الأدوية للأمراض. الصدقة دواء من الأدوية، بل دواء منجح، ليس أي دواء. نحن عادة عندما نتمرض نلتجئ إلى الأدوية المتعارفة المادية، وننسى هذا الدواء المهم. ننسى للأسف، يعني للأسف أنه نحن هذا مصلحتنا الدنيوية بالنتيجة، بغض النظر عن الجانب الأخروي ننسى. ولعله مرض يطول بنا سنين طويلة، ممكن لعله بسبب الصدقات، بدل من أن يستمر 10 سنوات مثلا، لعله يستمر سنة واحدة وينتهي، أو لعله في لحظات ينتهي. الصدقة لها آثار عجيبة حقيقة، فينبغي أن نلتفت عندما نتمرض. أول ما نلتجئ إليه بعد الله تعالى طبعا الصدقة. طبعا هو الصدقة مطلوبة حتى في العافية، يعني ليس فقط في حالات المرض وما إلى ذلك، لكن عادة الإنسان في هذه الحالات يلتفت ويشعر بالحاجة أكثر. وصل بنا الكلام إلى الرابع من القضايا البديهية، وهو الوهميات. الوهميات كما عرفها المصنف هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في الأمور غير المحسوسة حكما شديد القوة. جيد، الوهميات قضايا كاذبة. هذا القيد يخرج لنا جميع القضايا الصادقة، كل قضية صادقة لا تدخل في الوهميات مباشرة. مجرد أن نرى قضية صادقة، طبعا صادقة بحكم العقل لا بحكم الوهم، أحيانا كما سوف يأتي إن شاء الله الوهم يغشك، يغش العقل أو يغش العقل ويتصور أنه هذه القضية صحيحة كما سوف يتبين. لا، كل قضية صادقة بحكم العقل مثلا، بحكم الدليل، بحكم الشرع، ما إلى ذلك، هذه لا تدخل في الوهميات. فالوهميات خاصة فقط وفقط في القضايا الكاذبة. جيد، قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في الأمور غير المحسوسة. ما هو الوهم؟ سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل نقرأه. الوهم هو ماذا؟ قوة للإنسان يدرك بها الأمور الجزئية المنتزعة من المحسوسات، المنتزعة من المحسوسات. توضيح ذلك: الأمور تارة تكون، الموجودات تارة تكون محسوسة وتارة تكون غير محسوسة. المحسوسة خب واضح، الآن هذا القلم أمر محسوس، أراه بعيني، أحسه بيدي، أنا محسوس، أنت محسوس، الكتاب محسوس، كثير من الأشياء أمور محسوسة. وهناك أمور غير محسوسة، غير محسوسة، مثالها الخوف، الرجاء، الخوف، الرجاء، الحزن، الحب، هذه أمور موجودة لكن غير محسوسة. الآن أنا أحبك وأنت تحبني، جيد، أنا محسوس وأنت محسوس، لكن الحب أين؟ أنا محسوس وأنت محسوس، لكن هل نستطيع أن نقول الحب هذا الشيء الخارجي هو حب؟ لا، الحب موجود، نشعر به، ندركه، لكنه غير محسوس. فالأمور تارة تكون محسوسة وأخرى تكون ماذا؟ غير محسوسة. الوهم هي قوة عند الإنسان يدرك بها الأمور الجزئية التي تنتزع من المحسوسات، لكن هذه الأمور ليست محسوسة. مثاله هو حب الأبوين كما يصورون للطفل عادة في بداية حياته، أنه هو الأمر ليس خاصا بالأب بالطفل عفوا، لكن نكتة، هناك نكتة يصورون بهذا التصوير. على كل حال، فالإنسان يدرك، الطفل يدرك حب أبويه له، يدرك حب أبويه له. جيد، هذا حب الأبوين لي، هذا أمر محسوس أو غير محسوس؟ غير محسوس، لكنه انتزع من المحسوسات، انتزع من المحسوسات. واضح إن شاء الله؟ هذا نسميه الوهم، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله بعد قليل. جيد، فالقضايا الوهمية يحكم بها الوهم، يحكم بها الوهم، فكل قضية لا يحكم بها الوهم لا نسميها وهمية وإن كانت كاذبة. ليس كل قضية كاذبة هي وهمية، لا، إذا حكم بها الوهم وكانت في الأمور غير المحسوسة هذه نسميها ماذا؟ نسميها وهمية. فالحاصل أن الوهميات فيها قيود ثلاثة. القيد الأول أن تكون كاذبة، فإذا كانت صادقة فهي ليست وهمية. القيد الثاني أن يحكم بها الوهم، فإذا حكم بها غير الوهم فلا تكون ماذا؟ فلا تكون وهمية. القيد الثالث أن يكون ذلك في الأمور غير المحسوسة، أما إذا كان في الأمور المحسوسة فلا تكون ماذا؟ لا تكون من القضايا الوهمية، فلا تكون من القضايا الوهمية. جيد، طبعا لا تكون كاذبة أصلا، لا تكون كاذبة. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا المجال. مثال القضايا الوهمية مثل المصنف بهذا المثال، وهو الميت مخيف. الميت مخيف، هذا الحكم في أمر محسوس أو غير محسوس؟ غير محسوس. نعم هو منتزع من المحسوس لكنه غير محسوس. الخوف محسوس؟ لا. أنا خائف، يقشعر بدني، أرتجف، هذه كلها ليست الخوف. الخوف شيء، والارتعاش شيء، وبدني شيء، وأنا شيء. الخوف أمر غير محسوس، وهذا الحكم ماذا؟ بديهي. بديهي، تقول لي شيخنا بديهي؟ نعم بديهي، إذا لم تكن تصدق فاذهب ولشخص مات الآن مثلا وقل لأهله أنا أريد أن أنام مع هذا الميت قربة إلى الله تعالى، ميت أقرأ عنده القرآن ليلة كاملة، أنام عنده، مباشرة نفسك تحكم حكما قطعيا لا تستطيع أن ماذا؟ أن تتجاوز عنه أبدا، تحكم حكما شديدا بأن هذا الميت مخيف. الميت مخيف، حكم بديهي تدركه بالبداهة، أصلا لا حاجة للاستدلال عليه، لا حاجة للاستدلال عليه. طبعا هذا ليس معنى أنه صحيح، سوف يأتي إن شاء الله، هذا نقطة جدا مهمة. البديهي شيء والصحيح شيء آخر، وإن كان كثير ما يقع الخلط بينهما، يأتي ويقول لك هذا بديهي إذن هو صحيح. لا لا، سوف يأتي إن شاء الله في آخر البحث ننبه على هذه النقطة المهمة. جيد، فمن البديهي جدا أن ماذا؟ أن الميت مخيف، لكن قل لي بربك هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ قضية كاذبة، واضح جدا لمن عنده بالنتيجة قوة عاقلة لا تسيطر عليها قوة الوهم، يقول واضح أنه الميت لا يخيف، الميت لا يخيف، العقل يحكم بأنه لا يخيف. هو الميت، ما الفرق بين الميت وبين الخشب مثلا؟ لا يوجد فرق. وما الفرق بين الميت والحي؟ ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق، بالعكس الحي يخيف أكثر. لكن مع ذلك، مع وجود الدليل على أن الميت لا ينفع ولا يضر فلا حاجة إلى الخوف منه، تجد أن الوهم يحكم حكما شديدا بأن الميت مخيفون. هذه قضية كاذبة حكم بها الوهم في الأمور غير المحسوسة حكما شديدا. قال الرابعة: الوهميات، وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في الأمور غير المحسوسة حكما شديد القوة، فلا يقبل ضدها، لا يقبل ما يكون ضد هذه القضية أبدا حتى مع قيام البرهان على خلافها. يقوم الدليل على أن خلاف هذه القضية هو الصحيح وأنها كاذبة، لكن الوهم يبقى يحكم حكما شديدا. قالك الحكم بأن الميت مخيف، فإن الخوف أمر غير محسوس وهو بديهي، لكن بديهي شنو يعني؟ صادق؟ لا، يحكم به الوهم حكما، عفوا، يحكم به الوهم بشدة مع ثبوت الدليل على أن الميت لا يضر ولا ينفع كي يخاف منه. لا يوجد أي مقتضى للخوف من الميت، لكن الوهم لا يرضى بذلك، لا يقبل، فيحكم بأنه مخيف ويبقى مصرا على أن الميت مخيف. قال: وليس المراد من الوهم هنا ما تقدم في أقسام العلم. هذا تنبيه مهم، وهو أن الوهم كما سوف يذكر المصنف له اصطلاحان. اصطلاح قد تقدم سابقا في مقدمة الكتاب في أقسام العلم، حيث قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، وقسمنا التصور إلى وهم وشك، وقسمنا التصديق إلى ظن وماذا؟ يقين. أتوقع أن هذه الأقسام قد غابت عن ذهنكم، وهذه مشكلة حقيقة. طبعا في الدروس السابقة كنا دائما نؤكد على تكرار المباحث، وسبحان الله في الدروس الأواخر غابت عنا هذه القضية المهمة. دائما كرر كرر كرر، جدا مهم جدا مهم، ولو هذه المختصرات التي نكتبها في آخر كل بحث، مختصر لا يأخذ منك 5 دقائق قراءته، لا تأخذ ذلك، بل هو أصلا الكتاب هو ليس بكبير بالنتيجة، يعني واقعا الكتاب ليس كبيرا، يعني أتوقع أن حجمه سببه هو التمرينات وهذه الإضافات وما إلى ذلك. على كل حال، فقلنا أن التصور ينقسم إلى وهم وشك، وعندما نقول التصور ينقسم إلى وهم وشك، فواضح أن الوهم ليس ماذا؟ ليس تصديقا، الوهم ليس تصديقا. وكلامنا ها هنا هو عن أي شيء؟ عن القضايا التي يعتقد بها اعتقادا بديهيا. إذن هناك اعتقاد، هناك تصديق، فعندما نقول هنا القضايا الوهمية، فلا يراد من الوهم هو ذاك الوهم الذي تقدم، لا، إنما هنا اصطلاح جديد للوهم بيناه قبل قليل ونعيده الآن. فالحاصل أن الوهم له اصطلاحان: الأول أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر. يأتيك خبر، قضية بالنتيجة، قضية. الوهم بالاصطلاح الذي تقدم في أقسام العلم يقع في القضايا. هناك خبر، هناك قضية، لكنك ماذا؟ تحتمل مضمونها مع ترجيح الطرف الآخر. واضح؟ فبالنسبة إلى الطرف المرجوح نسميه ماذا؟ وهما. وبالنسبة إلى الطرف الراجح نسميه ظنا، وهذا قد تقدم شرحه في محله. جيد، هذا اصطلاح أول. اصطلاح ثاني هو قوة الوهم، قوة من قوى الإنسان. الإنسان له قوى عديدة، إحدى هذه القوى هي ماذا؟ هي قوة الوهم. هذه القوة يدرك بها الإنسان الأمور الجزئية المنتزعة من المحسوسات، المنتزعة من المحسوسات. لماذا قلنا أمور جزئية؟ الوهم لا يدرك الأمور الكلية، وإنما يدرك الأمور الجزئية، وهذا إن شاء الله سوف يتضح أكثر في بداية دروس المنطق إن شاء الله. أول دروس في منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه يتضح لكم هذا الأمر بشكل أكثر من هذا المقدار، لا أريد أن أخذ وقتا ها هنا. وقد مثلنا لذلك، قلنا حب الطفل لأبويه. لماذا قلنا لأبويه؟ حتى تكون أمور جزئية وليس الحب مطلق. الحب أمر كلي، لا، حب الأبوين للطفل، حب الأبوين للطفل وليس حب الطفل لأبويه، يعني هو الطفل عادة لا يحس بحبه لأبويه لعله، لكن يدرك أن أبويه أو أن أبواه يحبانه، فهذا أمر ماذا؟ جزئي انتزع من المحسوس. أيضا خوفه، هو يدرك أنه يخاف. حزنه، يدرك أنه ماذا؟ حزين. هذا الحزن مضاف إليه، مضاف إليه، فهو أمر جزئي وليس ماذا؟ وليس كليا. المراد ها هنا من الوهم هو هذا الاصطلاح الثاني، وهو هذه القوة التي يدرك بها الأمور ماذا؟ الجزئية المنتزعة من المحسوسات. قال: وليس المراد من الوهم هنا ما تقدم في أقسام العلم، إذ الوهم هناك لا يتضمن حكما وإن كان في القضايا. ليس كل قضية لا بد أن يحكم بها، تقدم القضايا ليس دائما يحكم بها، قد تقع محلا للشك وقد تقع محلا للوهم. قال: فهو من التصورات لا التصديقات. الوهم هناك من التصورات كما تقدم، وكلامنا هنا عن القضايا التي يعتقد بها اعتقادا بديهيا. ماذا يريد أن يقول المصنف هنا بهذه العبارة؟ يريد أن يقول بما أن الكلام هنا عن القضايا التي يعتقد بها فهي من التصديقات وليس من التصورات، فواضح أنه لا يرادها هنا من الوهم ما تقدم. فللوهم اصطلاحان: الأول أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، وهذا قد تقدم. الثاني قوة للإنسان يدرك بها الأمور الجزئية المنتزعة من المحسوسات، كإدراك الطفل حب أبويه له وخوفه وحزنه وما إلى ذلك. والمراد هنا هو الثاني، فهذه القضايا سميت وهمية لكون الحاكم بها هو الوهم. تنبيه: تأثير الوهم على النفس. هذا من الأمور المهمة جدا، من الأمور التي هي في الحقيقة في غاية الأهمية، وهي أن نلتفت إلى مدى تأثير الوهم على أنفسنا، بحيث يمكن أن يجعلنا نعتقد باعتقادات فاسدة ونتصور أنها هي الواقع، ونتصور أنها هي الحق الذي لا خلاف، لا يحتمل الخلاف هكذا، مع أنها عبارة عن كذب في كذب، قضايا كاذبة. لكن الوهم له تأثير قوي على النفس أقوى من العقل والبرهان. ولهذا تجد بعض الأشخاص تأتيه بعشر أدلة، لعله عشر أدلة على شيء، لكن هو يقول لك لا، كلامك خطأ. لماذا؟ لأنه الوهم، طبعا ليس دائما الوهم سبب، أحيانا لا، الخيال، أحيانا الشبهة، أشياء كثيرة تؤثر على عقل الإنسان، من هذه الأشياء هو الوهم. الوهم كما قلنا يحكم حكما شديدا. فبما أنه يحكم حكما شديدا، فهو يؤثر على النفس أكثر من تأثير العقل والبرهان. مثل المصنف لذلك بما تقدم وأضاف عليه أمر آخر، وهو الخوف من الميت، الخوف من الظلام. كثير من الناس يخافون من الظلام، لكن قل لي بربك، ما هو الفرق بين الميت وغيره؟ الآن أنت أوجد لي فرقا بين الميت وبين الحي، بحيث يكون الميت مخيفا. أوجد لي فرقا بين الجسد الميت وبين مثلا قطعة من جذع الشجر، مثلا قطعة من جذع الشجر، ما الفرق؟ لا يوجد فرق، لا يمكن أن يكون هذا مؤثرا لأثر علي حتى أخاف. يعني الآن أنت اجلس مع نفسك، أنا لماذا أخاف من الميت؟ هو قبل قليل كانت الروح فيه، الآن خرجت الروح، ماذا حصل؟ لم يحصل شيء، أصلا روحه قد ذهبت. يعني لو كنا نخاف من الروح لأنها موجودة مثلا، شيء غريب وكذا موجود في هذا الجسم، فإذا زالت الروح ماذا حصل حتى يكون الميت مخيفا؟ وما هو الفرق بين الظلام والنور؟ الآن أنا جالس في هذه الغرفة، مباشرة انطفأ الضوء، ماذا حصل؟ هل تغيرت الموجودات؟ هل جاءت موجودات جديدة حلت في هذا المكان بعد وجود الظلام؟ ماذا حصل؟ هل أنا تغيرت مثلا؟ لا يوجد أي مقتضى لماذا؟ للخوف. لكن مع ذلك تجد أن الخوف يسيطر على الإنسان سيطرة شديدة في الظلام. طبعا ليس الكل، بعض الناس، كثير من الناس لا يخافون، كذلك الخوف يسيطر على الإنسان من الميت، مع أن الدليل العقلي يقول لك لا الميت يخيف ولا ماذا، ولا الظلام يخيف. فلماذا يقع الخوف في نفسك؟ لماذا يسيطر الخوف على نفسك؟ لماذا؟ لأن الوهم يحكم حكما شديدا قويا بأنه مخيف. مثال آخر لم يذكره المصنف، يحصل عادة مع النساء، امرأة كبيرة طويلة عريضة تخاف من حشرة، ماذا تقدم وتؤخر هذه الحشرة؟ ماذا يمكن أن تضر هذه الحشرة هذه الأمرأة، هذا الذي نسميه عادة في البيت أبو بريص؟ شو يسوي لي يعني؟ بس ما ممكن، وهمها يحكم حكما شديدا بأن هذا مخيف، ترتعب وتلجأ إلى أمها مثلا، أو تلجأ إلى زوجها، خوف شديد، وأحيانا أشبه بالسكتة القلبية يحصل عندها مجرد أنها رأت حشرة، مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لا يضر ولا ينفع، لا يضر، لكن الوهم يسيطر عليها فيحكم بأن هذا مخيف، وماذا؟ والخوف يسيطر عليها. العقل يقول لها لا تخافي لكن لا تستمع إليه، الوهم يقول لها خافي تستمع إليه. لماذا؟ لأن تأثير الوهمي على النفس أقوى من تأثير العقل. قالت إن تأثير الوهم على النفس أقوى من تأثير العقل والبرهان، ولذا تجد الخوف من الميت أو الظلام يسيطر على الإنسان مع قيام الدليل العقلي على أنهما لا يخيفان، وأن الحكم بكونهما مخيفان حكم كاذب لا أساس له من الصحة، إذ لا فرق بين الميت وبين الحي بل وسائر الجمادات. لا فرق، ما الفرق بين أن يكون هذا الجسد فيه روح أو ليس فيه روح؟ لا يوجد أصلا. هو الحي، الحي يخيف، الحي يخيف. أنت إذا نمت مع إنسان تخاف أن يعتدي عليك في الليل مثلا، تخاف أن يقتلك في الليل، المرأة مثلا تخاف أن يعتدى عليها من قبل هذا الشخص. أما أن تنام مع شخص ميت ماذا سوف يحصل لك؟ قال ولا فرق بين الظلمة والنور. وما ذلك يعني سيطرة الخوف على الإنسان؟ وما ذلك إلا لأن البديهة الوهمية أقوى تأثيرا على النفس من الأدلة العقلية، فتتغلب على الحكم العقلي وتسيطر على الإنسان فينقاد إليها. ومن هنا لا بد للإنسان أن يتجرد من أحكام الوهم ولا ينساق معها، بل يتبع ما يمليه عليه الدليل. طبعا هذا أمر مهم جدا كما قلنا، وهو ليس بالأمر الهين. كثيرا ما يعتقد بأن أمورا هي حق وفي الحقيقة لا، الحق هو ماذا؟ خلافها. وإنما الوهم سيطر على الإنسان فجعله يعتقد الكاذب ماذا؟ صادقا. قال وإلا دخل في اعتقادات فاسدة قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. إلى الكفر؟ نعم. قال كما في حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون له زمان ومكان. أنت الآن ارجع إلى نفسك، هل يمكن أن تتصور موجودا لا هو في مكان ولا هو في زمان؟ موجود لا زمان ولا مكان، لا يخضع لزمان ولا يخضع لمكان، هل يمكن أن تتصور هكذا الشيء؟ طبعا تذعن بوجود هكذا شيء، تذعن، لكن بحكم العقل. أما وهمك يقول لك لا، كيف يمكن أن يكون شيء موجود، خصوصا إذا كان فاعلا، خصوصا إذا كان ماذا؟ مؤثرا في الأشياء الأخرى. وماذا؟ وهذا الشيء لا هو في زمان ولا هو في مكان. هل يمكن إذا رجعت إلى وهمك إلى ذهنك تقول لا يمكن أن يتصور ذلك؟ قال كما في حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون له زمان ومكان، ولا يتصور وجود موجود لا يخضع للزمان والمكان، فينساق الإنسان ورائه فيعتقد أن الباري عز وجل له مكان وأنه ساكن في السماء يجلس على العرش، كما نسمعه من الوهابي. أنه هذا يعني أنا سمعته من عدة من هؤلاء الذين يجرون معهم المناظرات، هسه لا أدري عدة أو كذا، القدر المتيقن أني سمعته من أحدهم، وهو لعله معروف عن كبار يعني عن بعض كبار علمائهم. فالله تعالى له عرش يجلس عليه والعياذ بالله فيثقل هذا العرش والملائكة تحمله ويشعرون بالثقل والعياذ بالله، ثقل الإله وما إلى ذلك، يط أطيطا هكذا لعله في رواية عندهم. بالنتيجة هذا حكم وهمي أن الباري عز وجل لا بد أن يكون له مكان، من قال؟ هذا الحكم خلاف العقل. العقل يحكم بأن الله تعالى ليس بجسم، لا يمكن أن يكون جسما وإلا كان ناقصا وإلا كان ناقصا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: من وصف الله تعالى فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده. أنا قرأتها من البداية، لا أذكر موضع الشاهد، الآن يأتي إن شاء الله. ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، قال علامة فقد أخلنه، ومن تثيم قاله وقال عامة فقد أخلنه، لكن أخل منه أخوان سحفة من التكريمات، ولكن قال غير ملوك لا يشعر إليه، لا يشعر إليه إذا جزء فقد أخلنه ما شاء الله. محفوظ عن محفوظ المدوب جزء أخلنه صلى الله عليه وسلم جنبنا عن سيطرة الوهم، لأنه حقيقة خطير، أمر خطير أنه يسيطر الوهم على الإنسان فيجعله ينكر الحق، خصوصا أنه أن أحكامه بديهية بديهية، هذه كارثة حقيقة. يعني أمر صعب جدا أنك تواجه بديهي، بديهي لكن كاذب، بديهي كاذب، وأنت لابد أن تواجهه، لابد أن تواجهه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.